إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ذريته، اللهم صل على محمد وعلى آله وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل بيته وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زال حديثنا بفضل الله موصولا مع هذه الصورة المباركة، ألا وهي سورة التوبة. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا، أن يغفر لنا، وأن يرحمنا بفضله ومنه سبحانه. هذه الصورة كما تكلمنا قبل ذلك هي الصورة المبعثرة والحافرة والفاضحة عن أخلاق المنافقين. وهؤلاء كما وصفهم الله جل وعلا بأخسر صفة هم العدو فاحذرهم. وهذه الصورة قد بينت ووضحت مسالكهم، بل وكشفت عن مسرور خفايا صدورهم، فبينت طويتهم وفضحت سرهم وبينت أقوالهم وأفعالهم، ليكون المؤمنين على حذر منهم، وذلك لأنهم أشد خطرا من الكفار. فالكافر عداوته ظاهرة، وتوصله إلى إضرار المسلمين بعيد بعض الشيء، وأما هؤلاء فهم بإظهارهم الإيمان وتسترهم بالكفر عياذا بالله جل وعلا يستطيعون أن يصلوا إلى مواطن من أسرار المسلمين، ويظهرون عوراتهم ويدلون الكفار عليها عياذا بالله جل وعلا. فنقف اليوم مع هذه الصورة المباركة لنبين بعض الأمور التي ذكرتها واختص بها أهل النفاق. من هذه الأمور العلاقة والمشابهة بأهل الكتاب والمشركين. نقول إن العلاقة بين المنافقين وبين أهل الكتاب والمشركين واضحة، وهي أنهم تشابهوا في الباطن. وإذا وقع التشابه في الباطن فإن ذلك يظهر في الواقع، يظهر في الأقوال، ويظهر في الأفعال، ويظهر أيضا في التصورات، ويظهر في الإرادات. من هذه الأمور الكفر بالله والعياذ بالله، فإن الصورة المباركة قد بينت صفة أهل الكتاب، فقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصفت هذه الآية أهل الكتاب وحرضت على قتالهم، لأنهم اتصفوا بأربعة صفات. الصفة الأولى: لا يؤمنون بالله، والثانية: لا يؤمنون باليوم الآخر، والثالثة: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، والرابعة: ولا يدينون دين الحق. وهذه الآية التاسعة والعشرون من سورة التوبة. لهذه الأسباب أوجب الله جل وعلا قتال أهل الكتاب، وهذه الصفات الأربعة تمثلها أيضا المنافقون واقعا ملموسا. فقال الله جل وعلا في سورة التوبة في الآية 45: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وضحت المشابهة، لا يؤمنون بالله، وخالف المنافقين لا يؤمنون بالله، قال ولا باليوم الآخر، قال واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، قال وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن المماثلة والمشابهة بينهم واضحة تماما. هذه المشابهة تجعل هؤلاء يقرب بعضهم من بعض، فترى أن أهل النفاق يطلعون الكفار على أسرار المسلمين، ويودون لو أن هؤلاء الكفار أتوا فاجتاحوا بيضة المسلمين وحصلوا أرضهم وديارهم وكانت لهم الغلبة، لأنهم وهم متشابهون عياذا بالله جل وعلا. فإذن ما الذي جعل أهل النفاق يحادون الله ورسوله؟ المحاددة بمعنى المجانبة والمعاداة والمخالفة. لماذا؟ لأنهم شابهوا الكفار في الباطن، فودوا لو ظهر الكفر، وودوا لو علا، وودوا لو أن الكفار كانت لهم الغلبة. ولذلك يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: أما التعاون مع الإنجليز فهو الردة الجامحة والكفر الصراح، لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تأول. هذا بيحكي حال مصر وهي تحت الاحتلال الإنجليزي، أن هناك فئة، هذه الفئة اطمأنت لوجود الإنجليز ورغبت لو أن حكمه مستمر. وضحت؟ لماذا؟ للمشابهة الباطنة وللمصلحة والحرص، كما سيأتي معنا، على المال والسلامة، هم يريدون ذلك عياذا بالله جل وعلا. فأتت هذه المظاهرة للكفار عياذا بالله جل وعلا. يبقى هذه الصفة الأولى. الوجه الثاني الذي يتفق فيه أهل النفاق مع الكفار: الكيد للإسلام والحقد على أهله في محاولة لإطفاء نور الله جل وعلا. يحاولون يحقدون على أهل الإسلام، لا يحبون لهم نصرا ولا سعادة ولا غنيمة ولا ظفر، بل يفرحون أيضا بمصابهم وما يصيبهم من شدة وهزيمة عياذا بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا في أهل الكتاب مبينا أن هذا ديدنهم ومسعاهم ومبتغاهم، قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه الآية في مين؟ في أهل الكتاب. يقول يريدون، هذه إرادة، أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يعني هم مريدون لذلك، ولكن هيهات كما مر معنا، فإن نور الله جل وعلا لا يطفأ، وهذا صورته كصورة رجل قام الآن والشمس طالعة فأراد أن ينفخ في ضوئها وفي نارها حتى تطفأ، هل هو بالغ من ذلك شيئا؟ أبدا. ولذلك قال: ويأبى الله، لا يكون هذا أبدا إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال تعالى في المنافقين: قد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يعني هم قلبوا لك الأمور كما سيأتي معنا في صور من فضائحهم، قلبوها بمعنى أكثروا من المحن والكيد للمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ حتى لا يظهر الحق، ولكن ظهر أمر الله جل وعلا وصار لدين الله جل وعلا الصولة والجولة، ولكن هم مع ذلك وصفهم الله جل وعلا قال وهم كارهون، أي حالهم حال ظهور أمر الله جل وعلا أنهم كارهون لظهوره، كارهون لظهوره. وقال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يسخطون عليك وعلى قسمتك وعلى دينك، ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فإذا أكثر المنافقون من السخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله وبالدين وبالمؤمنين، يريدون بذلك أن يتوصلوا إلى الطعن في دين الله جل وعلا وإلى أن يخمدوا نوره، ولكن هذا لن يحدث بإذن الله جل وعلا. الأمر الثالث الصد عن دين الله وأكل أموال الناس بالباطل. فالأهل الكتاب ذكرهم الله معنا في هذه الصورة بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. التوبة الآية 34. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهذا في صفة أهل الكتاب. أهل النفاق بهذا النوع أيضا يصدون عن دين الله، لأنهم إذا خلى بعضهم إلى بعض تواصوا فيما بينهم بألا يتبعوا هذا الدين، بل ويقلب الأمور للصد عن سبيله. والأمر الآخر أكل أموال الناس بالباطل وعدم إنفاقها، وهذا يأتي معنا في صور من فضائحهم. يبقى إذن هذه ثلاث صور ذكرتها الصورة في المشابهة بين أهل الكتاب والكفار وبين أهل النفاق الذين أعلنوا الإسلام وأبطنوا الكفر عياذا بالله جل وعلا. هتيجي معنا دلوقتي أزيها، بس هتيجي معنا برضو دلوقتي. طبعا ده يبرز لك معلم خطير حتى لا ينخدع المسلمون بمن أعلن إسلامه، أن هناك فئة تعلن إسلامها ولكن هي تبطن البغض والكره لهذا الدين عياذا بالله جل وعلا. يظهر هذا في أقوالهم في أفعالهم في إرادتهم، واضح. فهذا الإنسان لا يعني يصدم، لأن بعض الناس تصطدم بالواقع يقولون إزاي الكلام ده يصدر وكيف هذا الأمر يوجد. خلاص يعني انتبه أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجتمع وليد، يعني بمجرد هل كان هناك نفاق في مكة؟ لم يوجد نفاق. ليه؟ صحيح في هناك قتل للمسلمين وهناك إيذاء وهناك أسر، ولم يكن هناك لا سلطة ولا مال ولا رغد ولا عيش هنيء، لم يوجد ذلك. فلما انتقل الإسلام إلى المدينة وصار لهم دولة، إذن وجدت مناصب ودولة ووجد مال ووجد أمن ورخاء، وهناك بعد عن أن يصاب أحد ممن يعلن إسلامه بسوء. فيبقى المسألة فرصة لهؤلاء أن يتضرعوا، لأنهم يريدون المأمن لهم، لأنهم قوم جبناء جدا. ولذلك هؤلاء أتباع كل ناعد، تعلن الاشتراكية أول ناس تعلن اشتراكيتها وتقول أن الاشتراكية من الإسلام، وتأتي بالنصوص وكذا، تأتي الرأسمالية، نحن رأسماليون ونعلن ذلك. إذا أعلنت أمريكا أن الديمقراطية هي المطلوبة، الكل يعلن أنه ديمقراطي وأنه يعني الديمقراطية من الإسلام. حتى صدر منذ تقريبا ما يقرب من 20 سنة مقالة لامرأة أجنبية بعنوان عمر أول حاكم ديمقراطي. تاخد بالك ليه إلباس هذه الصورة بهذه؟ فنقول نحن لنا ميزتنا وخصائصنا التي لا يشابهنا فيها أحد. أتت الصورة أيضا وذكرت صورا من فضائح المنافقين وإرجافهم في خذلان المسلمين، لأن شخصية المنافق كما قلت وظهر معنا التلون، المراوغة، محاولة بث السموم لكي يؤثروا على الدولة الإسلامية إلى غير ذلك من هذه الصفات التي تظهر معنا. الصورة الأولى التي فضحتهم هذه الصورة بها كثرة الحلف والتعلل الكاذب، كثرة الحلف والتعلل الكاذب. يقول الله تعالى في الآية 42 لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو كان عرضا قريبا، العرض ما يعرض من أمور الدنيا، والمقصود هنا الغنيمة السهلة، لو هناك غنيمة سهلة بلا قتال. وسفرا قاصدا، السفر القاصد المعتدل الذي لا مشقة فيه. لا اتبعوك، يبقى إمتى يتبعوك؟ الغنيمة السهلة والسفر الذي لا مشقة فيه. لا اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، والشقة بمعنى المسافة البعيدة التي تحدث لصاحبها مشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، لو استطعنا لخرجنا معكم، يتعللون بعدم الاستطاعة، فكذبهم الله، قال يهلكون أنفسهم لأنهم مستطيعون ولأنهم في حالة من القوة البدنية والاستعداد المادي، فكان الأولى بهم أن يكونوا أول أناس في الصف، ولكنهم تركوه. قال والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذا الكلام في معرض المعاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي معاتبة فيها رأفة ولين به صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الله قدم العفو على المعاتبة، فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم. ولو أنه قدم المعاتبة فقال لما أذنت لهم قبل العفو لتفطر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا بالنبي في معاتبته رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هم أتوا ليأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم متعللين بعدم القدرة، فأذن لهم ولو صبر حتى تأتي الأحداث فتظهر الصادق من الكاذب، لتبين له الصادق من الكاذب، ولم يتعجل في الإذن لهم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذه الصورة كثرة الحلف، وسيأتي معنا يعني مبحث خاص بالحلف في الصورة. الصورة الثانية أن أهل النفاق هم أهل ريب وتردد، قلوبهم مضطربة وقلقة، ليس عندها ثبات، لأن الإيمان يعمل لها ثباتا واستقرارا هم ليس عندهم لا الأمان ولا الاستقرار، فقلوبهم دائما مضطربة مترددة فيها شك وريب. قال تعالى في الآية الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أهل الإيمان قلوبهم مستقرة بالإيمان، ولذلك هي مهيئة للنفرة في أي وقت. انفروا خفافا وثقالا، فالمؤمن يدرب نفسه على ذلك. أما هم لأنهم ليس عندهم لا إيمان بالله ولا باليوم الآخر ولا عندهم تصديق بما أعده الله للمجاهدين، ماذا يفعلون؟ يستأذنون النبي في التخلف عن الذهاب للقتال. إنما أهل الإيمان الصادق لا يستأذنونه في التخلف طالما أنهم ليسوا من أهل الأعذار الحقيقية. فهذه الفئة فئة قلوبها مريضة وقلوبها واهنة ضعيفة، ولذلك تترك مصلحتها في طاعة الله جل وعلا والجهاد في سبيله، وتبحث عن الدعاء والراحة عياذا بالله جل وعلا. الصورة الثالثة: حب نشر الفتن. الإعلام المسموم. يقول تعالى في الآية السادسة والأربعين إلى التاسعة والأربعين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم، أي خروجهم، فثبطهم، أي فأخرهم عنه. وقيل اقعدوا مع القاعدين. اقعدوا مع القاعدين، اقعدوا مع النساء، مع الصبيان، مع المرضى، مع الزمنة، اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم، يعني المؤمنون قلوبهم حزنت لفقد بعض المسلمين، لأنهم يعني أظهروا الإسلام، فقلوبهم حزنت. قالوا لو كانوا معنا يعني يكثرون سوادنا ويساعدوننا في القتال. فبين الله العلة من أنه لم يرد خروجهم. قال لو خرجوا فيكم لا تحزنوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا، مش كده بس، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. أوضعوا خلالكم يعني يسرعون بينكم بالنميمة، فيفرقون جمعكم ويضعفون صفوفكم. ليه برضو؟ قال وفيكم سماعون لهم، يعني بعض المؤمنين سيقتنع بكلام هذه الفئة النمامة المشاء بنميمة، وفيكم سماعون لهم. فإذا انتبه، لا تسمع لهؤلاء، لأن بعض الناس يسمع فيقتنع ولا يصحيح الكلام اللي يقال ده. وفيكم سماعون لهم. ولذلك أنا أنصح كل أخ يسمعني الآن وأخت، لا تستمعوا لقنوات الإعلام المسمومة، لا تسمعوا لهم. يعني بعض الناس يقول أنا عايز أعرف هم هيقولوا إيه. لا، أنا ممكن أقول لك هم ممكن يقولوا إيه قبل ما تقعد قدامهم، هذا أمر بدهي، واخد بالك ليه؟ لأنهم سيأتون بالسموم، وهم أهل كذب بلا شك. يعني ولو أتوا بحقيقة فهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. هذا حالهم، حتى ولو صدقوا مرة وهو كذوب. فانتبه، وفيكم سماعون لهم. الأمر الآخر، يعني هذا أحد التفسيرات. التفسير الثاني: وفيكم سماعون لهم، يعني نقالون للأخبار، يأتي معنا يسمع ثم يذهب إلى الكفار يخبرهم بما حدث مع المسلمين. وكان هذا ما يفعل أهل النفاق، فلو لم يخرجوا لضمننا أن أسرارنا لن تنقل. قال وفيكم سماعون لهم، بدا على تفسيرين. منها الجواسيس، ده القول الثاني. والقول الأول وفيهم سمعون لكم أي ضعاف قد يستمعون فيميلون إلى أقوالهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. ابتغوا الفتنة أي أن يفتنونكم بوقوعكم في التفرق والتشرذم، وكذلك الفتنة لكم بمعنى تعذيبكم ووصول المضرة لكم. هذا حدث قبل ذلك. متى حدث؟ قيل وظهرت أول خيانة خسيسة قاموا بها في غزوة أحد، حيث تمرد ثلث الجيش ورجعوا، قال تعالى واصفا حالهم لو نعلم قتالا، واصفا مقالهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وده اللي حصل، أنهم قالوا نحن لا نرى قتال، ثم سحب عبد الله بن أبي بن سلول ثلث الجيش وعاد به إلى المدينة. فلما قيل له لماذا فعلت؟ قال لو نعلم قتالا لإيه؟ لاتبعناكم. هذه كانت أول إيه؟ دسيسة. عملوا إيه في الجيش؟ صحيح كسروا روحه المعنوي أو روحه المعنوي، فتتوا عزمة. لأن إذا كان معك واحد في الصف ثم قال طب أنا هرجع، ده شكلها ما فيهاش قتال، عمل فيك إيه؟ أيوة صحيح صحيح والله. وده اللي بيحصل حاليا، يعني أن الصف يقسم ويبعثر، وأنا لا أجد الآن أشد تشرذما من السلفيين. صحيح أكثر ناس متشرذمة الآن، وأكثر ناس يعني المفروض العكس، المفروض أنتم أصحاب منهج، يعني أصحاب منهج وتأخذون بالوحي المعصوم، وعندكم أصول تثبتكم في الأوقات الغائمة، ولكن ده ما بيحصلش. المرة الأخرى أو من المرات الأخرى كان قبل وقعة تبوك، فقد وقف 12 رجلا من المنافقين على ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا المشهد الذي ترسمه الآية للمنافقين مشهد مرعب. لماذا؟ لأنها تقول أن لهم دسائس وخيانات ستقع بنا، يعني حتى تكونوا على حذر. ليه؟ لأنهم أكذا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وكذلك أيضا ما زادوكم إلا خبالا، فهم لا يفعلون معنا إلا ذلك، فخلي بالك حتى تكون على حذر. ولذلك قال الله تعالى ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول مع كيدهم وكثرة المكائد التي يفعلونها فإن الطرق قد سدت عليهم ولن يقعوا إلا في الفتنة التي أرادوها هم، يعني حفروا الحفر للمسلمين وسيقعون فيها، هذا في الدنيا، وفي الآخرة سيقعون أيضا في جهنم عياذا بالله. وذلك قال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، سدت عليهم كل طرق للنجاة كما سد عليهم كل طريق في الدنيا يريدون أن يوقعوا بالمؤمنين فيه عياذا بالله جل وعلا. طبعا هذه الآية وردت في أحدهم حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لي ألا أذهب معك إلى تبوك. لماذا؟ قال حتى لا أفتن ببنات بني الأصفر، قال أنا أروح الجهاد يعني تقع على النساء الشقراويات الأجانب فأفتن في ديني، فإذا أنا عايز أبتعد عن الفتن. هل هذا كان يعني مراده؟ هل هذا مراده؟ أبدا، إنما أراد التنصل من الجهاد. ولذلك قال تعالى ألا في الفتنة، أراد أن يهرب من فتنة مزعومة فوقع في فتنة والعياذ بالله. ولذلك هناك قاعدة تقول ترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة المزعومة وقوع في الفتنة، ترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة المزعومة وقوع في الفتنة. بعض الإخوة يقول أنا لا أريد أن أخطب الجمعة ولا أعطي دروس، لماذا يا أخي؟ يقول فتنة، خايف من الرياء، خايف من الشهرة. نقول هذا مسوغ. نقول تركك للخطبة لهذه الصورة فتنة، أنت تهرب من مرض فتقع مرض موهوم فتقع في مرض محقق. لا، يعني ظل في مكانك وظل في تنقية قلبك وظل على التمسك بالثغر الذي أنت عليه، وأدفع هذه الأمور بالاستعاذة بالله جل وعلا وبكثرة الدعاء وبكثرة التعليم النافع لك وبكثرة القراءة في وصف الدنيا إلى غير ذلك، تزول مثل هذه الأمور. إنما تترك الواجب الشرعي من أجل أنك تخاف شيئا موهوما، هذه وسوسة. الشيطان يجعل كثيرين يتركون أعمال كثيرة من الخير بسببها. ولذلك كثير جدا من الناس يقول لك أصل أنا قلبي غير مستريح. نقول إذا أتى الدليل فلا مجال للوجدان والخواطر، وإلا كنا صوفية. الصوفية فقط هم الذين يقدمون الوجد ما يجدونه في صدورهم على الدليل. يقول لك أنا قلبي مش مستريح. إمتى نقول أنا قلبي مش مستريح؟ إذا لم يوجد دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من فعل صاحب ولا من قول إمام، وكانت حادثة وتنازعت الأدلة، ولم يعد عند الفقيه باب يلجه حتى يحسم المسألة، فقد يقول ساعتها قلبي لا يسترح لمثل هذا القول. إنما قبل ذلك هناك أدلة، يبقى ما فيش إيه؟ ما فيش قلب. شيء يجي بقى يقول أنا سنة قلبي مش مستريح لا، الكلام ده ليس لنا. الصورة الرابعة حب الشر للمؤمنين، حب الشر للمؤمنين. قال تعالى إن تصبك حسنة تسوهم، الآية 50 و 52، إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تصبك يعني تنلك حسنة، أي من نصر وغنيمة وفرح، تسوءهم يبقوا زعلانين قوي. صحيح، معقول أنتوا بقيتوا أساتذة جامعة وأنتوا بقيتوا في العلم بهذه الصورة وأنتم كذا؟ لا، لا ينفع. أيوة، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، يقول الحمد لله. إذا وقع على المؤمنين شدة وابتلاء يقول الحمد لله احنا احتطنا بالأول وكنا عقلاء. وضحت؟ أي احتياط هذا؟ ولذلك قال تعالى ويتولوا وهم فرحون، يعني يرجعون مسرورين أنه لم يصبهم أذى كما أصاب المؤمنين. طب هو السؤال، لماذا وقع الأذى بالمسلمين؟ ده منحة من الله عز وجل إذا قاموا معها بالصبر والتوكل. بقت إيه؟ بقت منحة. هم يظنون أنها كلها ابتلاءات، هم لا يريدون ذلك أصلا. ولذلك أتت الآية بعدها قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لم يقل علينا. لماذا لنا؟ لأنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له بها عمل صالح. أنت تشكيت شكة دلوقتي، خلاص قلت الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وجرت ولا ما وجرتش؟ وجرت. هم لا ينظرون إلى الأجر أصلا، ولكن ولذلك يعتبرونها إيه؟ مصيبة محضة. طب فين الأجر اللي فيها الذي يخفف من هول هذه المصيبة؟ ولذلك هم أهل جزع وفزع عياذا بالله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني عند الإصابة بالشدة والمصيبة ما الذي على المؤمن أن يفعله؟ أن يسلم لأنه مؤمن، وأن يعلم أنها بقدر الله جل وعلا، وأن يتوكل على الله في دفعها، فيكون قد فعل عبوديات كثيرة مع هذه المصيبة. قال قل هل تربصون بنا، يعني تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أحد الشرين، أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، بأيدينا بأن نأسركم ونقتلكم، فتربصوا إنا معكم متربصون أي منتظرون. فهم يتربصون بنا الهزيمة الساحقة والمصيبة الماحقة، يقول لك إن شاء الله أيامكم جاية وهتتاكلوا تماما، لن يبقى منكم لحية. سبحان الملك، قل هل تربصون بنا، فما الذي يعني يريده الناس منا؟ وذلك أنا أقول يعني نحن نفعل لله ثم نترك الإيه؟ الأمر، الأقدار غدا دي في إيه؟ أنا أذكر الشيخ محمد إسماعيل سنة 2010 قال إن أحد الناس اللي هم من الوجهاء قال له كده، قال له أنت كان قرر لكم أنه لا تبقى لحية في الأسكندرية بعد 2010 كده، يعني بعد 2010 مش هتلاقي لحية كده ماشية في اسكندرية أيا كان اتجاهه. ما الذي حدث؟ ذهب مبارك وتبقى بعض رجاله وسيزولون إن شاء الله عما قريب. فهي المسألة يعني هي دنيا وسنن لا تحابي، فما أنا مش الآن، لماذا القلق؟ يعني لماذا القلق؟ أنا ليس قلقا على مصير الدعوة ولا مصير الإسلام، لأنه سيظهر وهم كارهون، هذا أمر منتهي منه. المشكلة عندنا نحن، نحن نريد ألا نجزع وألا نتوتر وألا نقلق، بل يكون عندنا يعني طمأنينة في التعامل حتى مع المصائب، مطمئنين ليس لنا إلا التسليم والتوكل. نتوكل إزاي بقى؟ نعتمد على الله جل وعلا مع الأخذ بالأسباب، الأسباب الدافعة. إيه الأسباب الدافعة للمصائب؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم وقالوا حسبنا الله ونعم. لماذا لا تكسرون من الحسبلة؟ لماذا لا تكسرون منها؟ جمعوا لكم فاخشوهم، خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل، هل نملك شيئا غيرها؟ الدعاء، وخاصة في أوقات الإجابة، الثلث الأخير من الليل، كثرة الصيام ونحن في شهر محرم قدر المستطاع، فأمور من الخير تفعل. طب أخذ بالأسباب المشروعة التي يستطيعها المسلم. إنما إحنا انقسم الناس إلى قسمين، والقسم أحد هذه الأقسام قسم الكهوف الذي لا يرى حلا. طب ده أنت عملت يعني اكتئابك على نفسك، من قال فسد الناس فهو هلك الناس، فهو إيه؟ أهلكهم أو فهو أهلكهم، أهلكهم يعني خلاص، يعني كأنه الناس كلهم خلاص، أو أهلكهم يعني هو أول هالك، لأنه نظرة مأساوية، إحباطك لن يرفعك شيئا. بالأمس أحد إخواننا في إيطاليا بيقول إن المثل المشهور أو في إيطاليا، الطموح آخر من يموت، أو الأمل آخر من يموت، أو الإسبرانسا دي أول مريرة، مريرة ده فعل يموت، فبقول الأمل آخر من يموت. صحيح، أنا تصورت المسألة دي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الأمل بسهم، صحيح الخط اللي طالع ده والإيه مع المربع الذي هو عرض، فقال سبحان الله فعلا عدوا أمل، مش عايزين بقى نعكس القضية، يبقى ما فيش أمل وما فيش فعل وما فيش أي حاجة، طب انتوا عايشين ليه؟ كان زمان يقول لك قاعدين ليه، ما تقوموا تروحوا يعني. فأنا أسأل الله أن احنا ما نكونش كده، مش منتظرين هذا الأمر، بل في أمل وفي استبشار، بس انت افعل ما تقدر عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك.